وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المتن الذي بأيدينا، وقلنا قبل ذكر الأحكام التي يشتمل عليها نذكر أمورا. ذكرنا الأمر الأول، وهو أنه هل يجب التقسيم الثلاثي للغدي أو الثنائي أو لا هذا ولا ذاك. ثم في الأمر الثاني، بناء على وجوب التقسيم الثلاثي، هل يلزم التساوي بين الأثلاث أو لا. ثم في الأمر الثالث، تعرفنا إلى أن الأثلاث هل هو واجب أو مجرد جواز ورخصة لا أكثر. ثم كان بأيدينا الأمر الرابع، وهو أنه هل يلزم بناء على التقسيم الثلاثي، هل يلزم في من يدفع إليه الصدقة أو الهدية، هل يلزم أن يكون مؤمنا أو يكفي الدفع ولو إلى غير المؤمن. في هذا المجال ذكرنا أن السيد الكوفي قدس سره اختار وفاقا لبعضهم اختار لزوم ذلك، يعني لزوم أن يكون المدفوع إليه مؤمنا، واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول الذي ذكره روايات باب الزكاة، فإنه ورد فيها أن الزكاة لا يجوز دفعها إلا لأصحابك، فإن لم يكن في مكان أنت ومن لم يكن هناك لك أصحاب فهل يجوز دفعها إلى غير أصحابك؟ هنا شدد اللهجة عليه السلام وقال لا، ليس للغير إلا الحجر على لسان بعض الروايات، أو ليس إلا التراب حسب تعبير البعض الآخر. إن هذه هكذا ذكركم في شسره هذه الروايات، يفهم منها أن غير الأصحاب ليس لهم أثير لذلك، أي للدفع إليهم والإحسان إليهم والتصدق عليهم وما شابه ذلك من تعاظيم. هذا بالنسبة للوجه الأول الذي ذكره. ثم الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره، هو أنه ورد في صحيحة علي بن بلال، هذا التمسك في صحيحة علي بن بلال، أن الصدقة والزكاة، الصدقة والزكاة، والعطف قلنا يدل على المغالبة، لا يجوز دفعهما إلا لأصحابك، هكذا جاء في هذه الصحيحة. إذن الصدقة لا يجوز دفعها إلى غير الأصحاب بمقتضى هذه الصحيحة. وفي مقامنا نقول إن المدفوع هو مصداق علما للصدقة، فلا يجوز بمقتضى هذه الرواية. قلنا نحن فيما سبق الفارق بين هذا الوجه وسابقه أنه السابق يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، خصوصية الزكاة، نستفيدها من أنه ليس للغير إلا الحجر أو ليس إلا التراب، نلغي الخصوصية. أما في هذا الوجه بعد ما نحتاج إلى فكرة إلغاء الخصوصية، يكفينا أن الرواية تقول تصرح بنفسها أن الصدقة لا يجوز دفعها إلا لأصحابك، ومقامنا مصداق للصدقة فلا يجوز. ثم أشكل على نفسه كيف في باب الصدقات المستحبة يجوز ذلك؟ قال نعم، في المستحبات نلتزم بذلك الصدقات المستحبة دون الصدقات الواجبة، مولدنا من الصدقة الواجبة. أما الصدقات المستحبة نلتزم بذلك للدليل الدال على جواز ذلك، هكذا ذكر قدس سره. ثم قال ما لا تصنع بالرواية التي قالت بأن الإمام السجاد كان يذبح الأضاحي ويقسمها ثلاثا ويدفع ثلثا إلى جيرانه والجيران يوجد فيهم الأصحاب وغير الأجاب وغير الأصحاب أجاب عن ذلك بأن هذه الرواية محمولة على الأضاحي المستحقة. فإذا لا مشكلة من هذه الناحية. هذا خلاصة ما أراده قدس سيره وفيه إلى محاضرتنا الجديدة من الآن. أما ما أفاده في الوجه الأول أعني بين شريطين إلغاء خصوصية باب الزكاة وأنه حيث لا يجوز دفع الزكاة إلى غير الأصحاب فنلغي الخصوصية من هذه الناحية. فيرد عليه أولا إن إلغاء الخصوصية شيء مشكل، فإنه يعني أن غير المؤمن لا يستحق وليست له أهلية ولا أرضية للإحسان إليه والمعروف إليه. أفضل وهذا يتنافى مع تجويز دفع الصدقة المستحبة إليه، فإنه قدس سره اعترف أن الصدقة المستحبة يجوز دفعها إليه، وقد دلت على ذلك بعض الروايات من قبيل قبيح هو ما ذكر بعض الروايات بس أنا أذكر بعض الروايات من قبيل رواية ضريس بن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحراء، ومن سقى كبدا حراء من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. الجزء التاسع من الوسائل طبيعة كتاب الزكاة يعني في أبواب الصدقة صفحة 409 319 من أبواب الصدقة حديث 2 طبيعة حكم متعارف على الألسنة لكل كبد حرة أي متعارف على الألسنة. الظاهر أنهم ما إلى مصدر في رواياتنا في هذه الصياغة الذي موجود بهذا الصياغة إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة. ليس لعله في أحاديث غيرنا موجود لكن في أحاديثنا بهذا التعبير موجود. جيد. وعلى منوالها موافقة إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام عن خديجة عليه السلام أن علي عليه السلام كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم. ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين، وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة. المصدر السابق حديث 6. إنه في هذين الحديثين جوز التصدق والإحسان والمعروف والدفع إلى الكبد الحراء من سقي ماء أو شفاء، وجوز الدفع إلى أهل الذمة فضلا عن المسلمين. إذن مع وجود ما يدل على ذلك أي جواز فعل المعروف والإحسان لغير أصحابنا. كيف نجزم بإلغاء خصوصية عنوان الزكاة ونقول إن روايات باب الزكاة وإن وردت في خصوص باب الزكاة وتنهى عن دفعها إلى غير أصحاب، لكن نلغي هذه الخصوصية لقرينة إن الغير ليس له إلا التراب أو ليس له إلا الحجر. كيف نلغي هذه الخصوصية ونقول نفهم من هذه الروايات والخمسة أن غير الأصحاب ليست لهم لياقة، ليست لهم أرضية للإحسان إليه؟ كيف تنزل والحال على أنه هذه الروايات تجوز وهو اعترف قدس سره بجواز دفع الصدقة المستحبة؟ إن هذا يفهم منه أن الأهلية موجودة لحاض الجميع، غايته قد يوجد مانع يمنع من الدفع، والمانع وجد في باب الزكاة. أما نجزم بأنه يفهم أن غير المؤمن ليست له أهلية للإحسان والمعروف، فيشمل آنذاك حتى غير باب الزكاة كدفع شيء من الهدي إليه، شيء مشكل كما هو واضح. هذا أولا. وثانيا، ورد في الرواية المعتبرة أعني موثقة هارون ابن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي بن الحسين عليه السلام كان يضرم ذبيحته الحرورية. قلت، يعني هارون يقول ابن خارجة وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال نعم. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 162 الباب 40 من أبواب التبع حديث 8. والحرورية هم عبارة عن الخوارج نسبة إلى قرية حوراء أو حروراء، نسبة إلى قرية الحرورية. وأول قرية قرب الكوفة، وكان على ما ذكر في مجمع البحرين، وكان أول تجمع فيها، ولأجل ذلك نسبوا إلى هذه القرية فيقال حروري نسبة إلى هذه القرية، عبارة عن الخوارج كما ذكر. إذن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان يطعم من ذبيحته، يطعم الحروري الخوارج الذين هم أعداء بوضوح لأهل البيت صلوات الله عليهم. فكيف حينئذ نفهم أنه لا خصوصية لباب الزكاة وأن غير المؤمن لا أهلية له؟ جيد. إذن هذا بالنسبة إلى الوجه الأول، وقد اتضح أن إلغاء الخصوصية شيء مشكل. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني، أعني الرواية التي نهت عن دفع الصدقة والزكاة إلى غير المؤمن بعد الالتفات إلى أن موردنا هو مصداق لل الصدقة، فيرد عليه أولا إن كون مقامنا من عنوان الصدقة هو أول الكلام،
فإن الآيتين الكريمتين عبرتا بلسان وأطعموا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أو وأطعموا القانع والمعتر. إذا المطلوب هو عنوان الإطعام، أما عنوان التصدق مثابت حتى نقول إن مطافنا هو مصداق من الصدقة المنهي عن دفعها لغير أصحابنا، وإنما هذا تعبير تداوله الفقهاء لا فهو ليس موجودا في الآية الكريمة ولا في الروايات. نعم ورد في رواية واحدة وهي موثقة الأطرقوفي التعبير بذلك حيث جاء فيها قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقدمت سقت بالعمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال بمكة. قلت أي شيء أعطي منها؟ قال كل ثلثا وأهدي ثلثا وتصدق بثلثين. وسائل الشيعة الأربعة الصفحة 165 الباب 40 من أبواب الباب الحديث رقم 18 إنه ورد فيها وتصدق بثلثين. ولكن نقول إن هذه الرواية ليس فيها ما يدلل على كونها ناظرة إلى الآيتين الكريمتين، فإنه لم يرد فيها التعبير بالقانع والمعتق حتى نفهم منه أنها ناظرة إلى الآيتين، ولعل هذا حكم خاص بموردها. وأعني من موردها موردها شنو؟ الهدي، سياق الهدي في باب العمرة الذي هو شيء إن كان ثابتا فهو مستحب، وإلا فالعمرة لا يوجد سياق الهدي أو هدي، فهذا حكم نحتمل أنه خاص بالعمرة إذا سيق فيها الهادي ولا يمكن استفادة العمومية منه، أي أن عنوان الصدقة منطبق على الهادي في باب الحج أيضا. إذن الجزم بأن مقامنا رزق في عنوان الصدقة هو أول الكلام. نعم رب قائل يقول إن الصدقة في اللغة تعني الإحسان، فكل إحسان للغير أصد به وجه الله عز وجل فهو صدقة، وحيث إن الإطعام هو من هذا القبيل فهو إذن صدقة. فعليه إذن لا يجوز ماذا؟ الدفع والتصدق على غير المؤمن من باب أن الإطعام في باب الحج هو مصداق للصدقة. قلت صحيح أن الصدقة لها هذا الإطلاق، ولكن لها إطلاق آخر أضيق منه، والذي يشهد بذلك نفس هذه الرواية، فإنها جعلت الإهداء قسيما للصدق، والحال على أن الإهداء بهذا المعنى الوسيع للصدق هو مصداق، يعني الإهداء مصداق النية من الصدق. فيظهر إذن وجود معنى آخر أضيق للصدقة هو المقصود في المقام، وهو لا ينطبق على الإطعام. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أن الإطعام مصداق للصدقة، ولكن نقول هذا الذي بين وذكر يختص بثلث، فإن ثلث الهدي هو صدق، وأما ثلث الثاني الذي هو عبارة عن الهدي الإهداء فلا ينطبق عليه عنوان الصدقة. فلا مانع إذن من دفعه بغير المؤمن، والحال أن دعواه كل شيء سره أن الدفع لا يجوز لغير المؤمن، سواء من حصة الصدقة أو من حصة دعواه. وهكذا في المتن ذكر آخر، وفي التقرير ذكر آخر. فإذا هذا الذي ذكره لو تم لا يتم في ثلث الإهداء. إذا على هذا الأساس يتضح من خلال ما ذكرناه أن الدفع لغير المؤمن لا دليل يمنع منه، خصوصا في تلك الأزمنة التي قد لا يكون فيها تمييز واضح بين المؤمن وغير المؤمن، الأمر الذي قد يوجب العسر. وما دام لا مانعان فإذا المناسب هو الجواز. إن قلت كيف تثبت الجواز، فإن نفي المانع وحده لا يكفي لإثبات الجواز، بل لا بد من إثباته أي الجواز بدليل. فإن نفي المانع لا يثبت وجود المقتضي وتمامية المقتضي. قلت المقتضي تام، وهو إما إطلاق الآيتين الكريمتين وأطعموا البائس الفقير، فإن عنوان البائس الفقير مطلق، وهكذا القانع والمفتر مطلق ولم يقيد بالمؤمن، فنتمسك بالإطلاق. وبقطع النظر عنه أي عن الإطلاق يكفينا أصل البراءة، فإننا نشوف هل اشتغلت ذمتنا بمطلق الإطعام أو بالإطعام المقيد بأن يكون للمؤمن. والثاني شك في اشتغال سائد، فأصل الاشتغال بالإطعام في الجملة شيء متيقن، أما أن يكون إطعاما للمؤمن بخصوصه فيشك في اشتغال الذمة منه، فتجري البراءة عنه. وقد ذكرنا أكثر من مرة أنه لا يتوهم أن متوهم أن المورد من موارد الاشتغال، فإن الذي يريد أن يتمسك بالاشتغال يذهب إلى عالم الامتثال، ويقول نحن نشوف هل الامتثال يتحقق بالدفع علما لغيري المؤمن، نشوف والاشتغال يقيس الفراغ اليقين. ونحن نجيب نقول لا نذهب إلى عالم الامتثال، بل قبل أن نصل إلى عالم الامتثال نذهب إلى عالم شغل الذمة، فإن عالم الامتثال فرع عالم شغل الذمة، ونحن في عالم شغل الذمة نشوف أن ذمتنا اشتغلت بالمقيد أي بأطعام المؤمن بعد الجسم باشتغالها، اشتغالها فيما بأصل الله في الجملة. وعليه فما اشتغلت ذمتنا به يقينا وهو الإطعام في الجملة قد فرغت منه يقينا، يعني بالدفع إلى غيره. وما نشك في تحقق الامتثال به وهو الدفع علما إلى غير المؤمن، نشك في أصل اشتغال الذمة به فلا معنى لتطبيقه، لتطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني والخلاص من كل هذا. إذن لا مانع من الدفع إلى غير المؤمن، نعم الاحتياط الاستحبابي في ذلك شيء حسن مراعاة لخلاف بعض الفقهاء. هذا كله في الأمر الرابع. الأمر الخامس من الأمور التي نذكرها قبل أن ندخل في المتن، ذكر قدس سره أنه يجوز للحاج أن يأخذ الوكالة من شخص فقير في بلده، كما إذا كان الحاج من النشأ الأشرف فيأخذ وكالة، يعني الحاج من فقير في النجف على أن يستلم عنه، يستلم عنه والمستلم منه هو حاج، يستلم عنه مقدار ثلثين ويوكله الفقير في شيء آخر. الوكالة الأولى في أصل الاستلام والقبض، ووكالة ثانية أن يوكل الفقير في التصرف ويقول في له أنت وكيلي أيضا في أن تتصرف فيه ما شئت، ولو تشيله الذبة هو وين هناك في المسجد مكان الفاتح. وهكذا بالنسبة لمن إلى ثلث هدية فيأخذ من أشخاص مؤمنين في النجف وكالتين بالشكل المذكور. وقرب قدس سره ذلك وأنه شيء جاهز، قربه بأنه مقتضى القاعدة ببيان أن التمليك والإعطاء من الأمور القابلة للوكالة، المطلوب هو تمليك الفقير والإعطاء للفقير والتسليم إليه. وهذه العناوين قابلة للوكالة، فأنا لو وكلت شخصا بأن يتملك بالنيابة عني كان أمرا وجيها، فالتملك فإن التملك عنوان يقبل الوكالة. وهكذا لو وكلت شخصا بالاستلام والقبض عنه هو شيء وجيه، فإن الاستلام والقبض هو من الأمور القابلة للوكالة. فإذا على هذا الأساس هذا الحكم هو على طبق القاعدة. هكذا ذكر قدس سره. ولو رجعنا إلى كلمات القدماء وجدنا أن صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 45 يقول والأصح عدم جواز التوكيل في قبض الوكيل كما لا يصح التوكيل في قبض الزكاة. انتهى. إذن صاحب المدارك يفهم من عبارته هذه أنه لا يجوز فكرة التوكيل في القبض في التمليك. وإذا رجعنا إلى الجواهر أو الحدائق لم نجد، يعني خلال مراجعة السريعة سيجوز واحد يراجع بدقة تلك تفاصيل ترى من المقالب حكم يعني يكون جدا طالع أو شنو إلى أن تلقى بيجوز، بس أنا من خلال مطالعتي غير الدقيقة لم أجد في الجواهر والحدائق ذكرا لذلك، وهو غريب. وجه الغراب شنو؟ أنا أريد أضيف نقطة جانبية، نقطة جانبية أشرت لها أكثر من مرة الآن هم أشير، وهي أن صاحب الحدائق حينما كتب الحدائق من هكذا أفهم كان المدارك أمامه فينقل بعض الفروع ولعله بألفاظها بنفس ألفاظها أن ينقل أمين من المدارك يراح فيما في الحدائق، وهكذا صاحب الجواهر لكن هنا لم يذكر هذا الفرق، فهل فاتهما وبيكوشهم شيء؟ أنا ملاحظ على كل ما موجود في المدارس حتما يكون موجود في الحدائق والجواهر على أي حال، ولكن هنا لم يذكر ذلك، والأمر ليس بمهم، وإنما المهم هو أن نعرف أن هذه الطريقة هل هي جائزة ويمكن الأخذ بها أو لا؟ نرجع ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.